الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن
بسم
يجزي
الله الرحمن
المؤلف
الرحيم.
والشارح خيرا على
الحمد
ما
لله
قدم، إنه
والصلاة
ولي
والسلام على
ذلك
رسول الله.
والقادر
أما
عليه.
بعد، قال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، فصل في البهت والغيبة والنميمة والنفاق. قال: ويحرم البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم فار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. قال: حدثنا ابن المصفى قال: حدثنا بقية وأبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس، حديث صحيح. قال: حدثني يحيى بن عثمان عن بقية ليس فيه عن أنس. وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أربى الربا الاستقالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود. وروى أحمد حديث أنس عن أبي المغيرة عن صفوان كما سبق. وقال ابن عبد البر وقال عدي بن حاتم: الغيبة مرعى اللئام. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر في الناس ما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. وروى أبو داود عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير هو ابن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان السبة. حديث حسن. وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني في هذا الكتاب العظيم، الآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام ابن مفلح الحنبلي الحافظ الفقيه المحدث رحمه الله تعالى. وهذا الفصل اختصر فيه الإمام كلمات نافعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم بدءا بالصحابة في هذه الموضوعات الأربعة: البهتان وهو البهت، والغيبة، والنميمة، والنفاق. وإنما ذكرها على نسب لتعلق بعضها ببعض، فالغيبة والنميمة والنفاق والكذب أصول للشر وأبواب للبلاء إذا تفشت في المجتمعات وانتشرت بين الناس، حصل الفساد العريض في الدين والدنيا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ويقول رحمه الله: يحرم البهتة والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين. والبهت هو القول في الإنسان بما ليس فيه، فيجمع غيبة وكذبا. وإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى قد أعد لصاحبه العذاب الأليم. وما ذلك إلا لأنه يورث الضغائن بين الناس، باهتهم ومبهوتهم، كذابهم والمكذوب عليه، فيحدث بسببه من الشر ما لا يوصف ولا يحد. والغيبة هي ذكرك للإنسان المسلم بما يكرهه، فإن كان هذا الذي ذكرت عن أخيك موجودا فيه فهذه هي الغيبة، لأن العبد يكره أن تذكر ذلك بحضرته، فإذا ذكرته في غيبته تكون قد اغتبته. وسيأتي بيان المصنف رحمه الله لحسنها. الغيبة خاصة، وإذا لم يكن فيه ما ذكرته فقد بهته، فتجمع حينئذ بين اغتيابك له حيث ذكرت ما يكرهه في غيبته، وليتك مع ذلك اكتسبت إثما واحدا، فتكون قد خففت عن نفسك، ولكن ارتكبت مخالفتين عظيمتين، هما اغتياب أخيك والكذب عليه حينما ذكرته بما ليس فيه. والثالثة النميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الأطراف على وجه الإفساد بينهم. وقول العلماء على وجه الإفساد بينهم ليخرجوا بذلك النقل الجائز، فالنقل الجائز في هذا الباب كأن ينقل إلى السلطان الإمام ما يجب أن يعلم به من أمور الفساد في الرعية، أو من ولاهم السلطان ولاية تحت حكمه، فإن مثل هذا إذا أريد به الإصلاح لم يدخل تحت ما ذكرنا، بل هو من النصيحة الواجبة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. والنفاق المراد به النفاق العملي هنا كما سيأتي معنا أيضا بيانه في الأحاديث التي سردها المصنف رحمه الله، فعلم أن المراد بالنفاق نفاق العمل. أما النفاق إذا أطلق فهو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكذب، نفاق الاعتقاد، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذه الأمور كلها محرمة، البهت والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين، وهو الذي اتصف بصفة من صفات المنافقين، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فحينئذ يحصل على ما يريده ويحصل البلاء في من يأتيهم. نعم. وذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود، وتعليله بكونه جاء من طريق موصولة وطريق فيها انقطاع بين بقية ومن فوقه لا يضر، فإنه قد جاء من طرق متعددة عند غير أبي داود، والحكم لمن وصل، لا سيما إن كان ثقة في هذا الباب عند علماء الجرح والتعديل. فهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بأكل لحوم الناس الوقوع فيها، وقد شبه الله سبحانه وتعالى المغتاب بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت، فلحم الإنسان لو كان حيا محرم أكله، فكيف به وقد مات؟ فاجتمع فيه التحريم في هذه الصورة وبصورة كونه ميت، وشبهه بالميت لكونه غائبا، لأنه لا يملك حق الدفاع عن نفسه والذب عنه، فأشبه الميت العاجز، فإنه لو كان حاضرا لذب عن نفسه ولبين كذب المغتاب، فلما كان غائبا أشبه الميت في عجزه وضعفه. ومن هنا اشتقت الغيبة، لأنها الكلام في عرض الإنسان في حال غيبته، فقيل لها غيبة. وقوله الذين يأكلون لحوم الناس، هذا قد دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهؤلاء الذين يقعون في أعراض المسلمين هم في الحقيقة أكلة للحومهم، والعرض في لغة العرب هو موضع الذم والمدح من الإنسان، إما في نفسه أو في سلفه، هذا هو معنى العرض. العرض موقع المدح من الإنسان أو الذم، إما فيه وإما في سلفه، وجمعه أعراض، فالأعراض هذا تفسيرها في لغة العرب. فالذين يأكلون أعراض الناس ويقعون فيها، هذا جزاؤهم عند الله جل وعز يوم القيامة. وقد سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه بعض أصحابه، وكان راكبا، وكان بعضهم راكبا، فوقع بعضهم في ماعز رضي الله عنه، فقال: ألا ترى إلى هذا الفاجر الذي ستره الله فلم يرضى إلا بكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. حتى مر بجيفة، جيفة حمار، فقال: أين القائل كذا وكذا؟ فقال: ها نحن يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا منها. فشق ذلك عليهما، فقال: يا رسول الله، والله لو كان حيا لما حل لنا أن نأكل منه، إنه حمار، فكيف به وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لما أكلتما من لحم أخيكما أشد من ذلك. فالغيبة محرمة لما فيها من المفاسد العظيمة، ولما يترتب عليها من الأخطار الجسيمة. فربما بنيت الأحكام على كلام كذاب ففسد الناس بسببه. ولهذا جاء عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود رحمهما الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وهو حديث صحيح أيضا. والاستطالة يعني التطاول في الوقوع في عرض ذلكم المسلم، والاستمرار في اغتيابه بما يكرهه، فإن هذا من العظائم ومن الكبائر المحرمة. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: الغيبة مرعى اللئام، يعني أكل اللحوم، هذه لحوم الناس والمراد بها أعراضهم، لا يقوم به إلا لؤماء الناس. فالأكل في لحوم هؤلاء، الآكل في لحوم هؤلاء شبه بالدابة، وشبه اللحم بالمرعى الذي تأكله، فلا يرعى لحومهم ويقع فيها إلا لئيم. ولذلك قال أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد رضي الله عنه: لا يذكر في الناس ما يكرهونه إلا سفلة لا دين له. وهذا حق، فإن الذي يخاف على دينه ويحترم نفسه ويرعى شرفه لا يقع في الناس ولا يطعن في أعراضهم في حال غيبتهم، وإنما إن كان ولا بد فاعلا واجههم بذلك في وجوههم، فيظهر من ذلك صدقه وشجاعته، ويظهر من ذلك أيضا نصحه إن كان ناصحا، وصلابته في الدين حينما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر حينما قام بأمر الله له في ذلك. فالذي يذكر الناس بما يكرهونه في حال اغتياب غيبتهم هذا من سفلة الناس، لأنه لم يترفع عن هذه الخسيسة وهي الوقوع في أعراض إخوانه المسلمين. وكلما نزل الإنسان بنفسه إلى الأشياء السافلة سفل، ولذلك قيل فيهم سفلة الناس. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، شاهد للحديث الذي تقدم، وأضاف إليه: ومن الكبائر السبتان بالسباء. وهو حديث حسن وقد خرجه أبو داود كما قال المصنف هنا، وابن أبي الدنيا في الصمت وفي كتاب الغضب، وقد حسنه الحافظ ابن حجر والسيوطي كما صححه محدث العصر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في غاية الصراحة في الدلالة على أن الغيبة من الكبائر، وهذا معلوم متقرر عند المسلمين والحمد لله، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الغيبة في قوله في سورة الآداب سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا، والنهي للتحريم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وأن قوما قالوا عكس هذا، وأن كل منهما خلاف الإجماع، لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه العين، وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر. وفي الفصول والمستوعب أن الغيبة والنميمة من الصغائر.
نعم، هنا حكى ابن مفلح رحمه الله عن الإمام القرطبي أن الغيبة، ذكر عن قوم من العلماء أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة، وهذا الكلام فيه نظر، فإن الغيبة تكون في الخلق والخلق، هذا الكلام محل نظر، من قال به من أهل العلم لم يصب. والصواب أن الغيبة تكون بعيبك الإنسان المسلم في خلقته التي خلقه الله عليها بكسر الخاء، أو في خلقه، في خلقه بفتح الخاء وخلقه بضم الخاء، في خلقته بكسر الخاء وفي خلقه بفتح الخاء، يقال خلق ويقال خلق ويقال خلقة، والخلق مشترك يراد به عموم البشر ويراد به عموم المخلوقات ويراد به الصورة التي كون المخلوق عليها، فهذا من الألفاظ المشتركة. فإذا ما ذكره القرطبي رحمه الله عن قوم أنهم قالوا إن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسد، وقوما قالوا عكس ذلك أنها تكون في الدين والحسب ولا تكون في الخلقة، هذا القول فيه نظر. ولذلك قال القرطبي: وأن كل منهما خلاف الإجماع، فهو خلاف الإجماع حقا وخلاف النص، وسيأتي معنا صراحة النص التي تدل على أن الغيبة تقع أيضا في الخلق، في الخلقة، وهي الصورة والهيئة التي خلق الله الإنسان المسلم عليها. نعم. وأما ما ذكره عن صاحب المستوعب وهو السامري أن الغيبة من النماء والنميمة من الصغائر، فهذا أيضا مثله، وصاحب المستوعب من علماء الحنابلة، وكتابه المستوعب من أمتع الكتب وأجمعها لكل ما تقدم، وقد طبع بعضه وبعضه الآخر ينتظر، نسأل الله أن ييسر خروجه. فالشاهد ما ذكره صاحب المستوعب محل نظر، فالغيبة والنميمة من الكبائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قول عائشة عن صفية إنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.
وهذا هو الدليل الذي ذكرنا من أن هذا القول فيه نظر، كون الغيبة إنما تكون في الدين وفي الحسب، ما تكون في الخلقة يعني في الخلق. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها
فيما خرجه أبو داود والترمذي وصححه، قالت عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي، قالت عنها إنها قصيرة. عادتها فيما؟ في خلقتها، في خلقها، ولا في خلقها؟ ها، كان العيب في ماذا؟ قالت قصيرة، وهذا وصف يتعلق بالخلقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فدل ذلك على ما ذكرنا من أن الغيبة تكون أيضا في الخلق، في أصل الخلقة التي كون الله ذلكم الإنسان المسلم عليها. وهو واضح في الرد على من ذهب إلى ما ذكر من أن الغيبة لا تكون في الخلقة. نعم.
قال عن همام قال: كان رجل يرفع
همام بن منبه. نعم.
كان رجل
نعم
يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
نعم.
همامة.
نعم.
رواه أحمد والترمذي وفي الصحيحين المسند منه.
نعم. وهذا أيضا رد واضح صريح على صاحب المستوعب والفصول اللذين قال إن النميم الغيبة والنميمة من الصغائر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وأما القصة وهي سبب ورود هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، فسبب وروده هنا كما ذكر أن رجلا كان يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، يعني الذي كان يذكر فيه بعض الأشياء ينكرها على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فكان يرفع ذلك إلى عثمان، وهذا يفسد القلوب. فزجره حذيفة بلطف وأدب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. فالقصة ليست في الصحيح، والذي في الصحيحين هو اللفظ هذا: لا يدخل الجنة قتات. فهذا معنى قول ابن مفلح رحمه الله في الصحيحين المسند منه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. نعم. فهذا يدل على أن النميمة من الكبائر. ويدل له أيضا حديث الرجلين في الصحيح الذي مر بقبريهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر حينما شق الجريدة فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فانظروا يا عباد الله كيف كان حال النمام، معذب في قبره يوم القيامة لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فهذا وعيد شديد يوجب الحذر من النميمة التي قد تساهل بها أو في أمرها كثير من المسلمين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وما هذا الوعيد إلا جزاء وفاقا لعظيم الجرم وشنيع الإثم الذي فعله ذلك الإنسان، لهذا الفعل الذي فعله ذلك الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ولهما تجدون من شر الناس، ولأبي داود والترمذي: إن من شر الناس. وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحير على اطلاعه على أسرار الطائفتين، لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها وهي مداهنة ومحرمة، وذكر ذلك العلماء. قال ابن عقيل في الفنون، قال تعالى: كأنهم خشب مسندة، أي مقطوعة ممالة إلى الحائط، لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة، إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم، إلى من ينصرهم وإلى من يتظاهرون به، يحسبون كل صيحة عليهم بسوء اعتقادهم هم العدو للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة. وعن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره. قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر مرفوعا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وزاد: لا تدري أيهما تتبع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: آية المنافق ثلاث. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم، ولهما أيضا ولأحمد وغيره. والثالثة: وإذا أتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم، ولهما أيضا ولأحمد وغيره: وإذا وعد أخلف بدل وإذا أتمن خان. قال الترمذي وغيره: معناه عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه،
بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر بعض النصوص على الغيبة والنميمة، انتقل إلى النفاق، ولم يذكر شيئا في البهتان. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي ظاهرا لا يمتري فيه عاقلان ولا يشك فيه من يرى الأمور ويميز بينها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرنا في تفسير الغيبة، حينما قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكر الإنسان بما ليس فيه بهتان وكذب عظيم وظلم وعدوان، والله سبحانه وتعالى قد توعد فاعله بأنه قد احتمل بهتانا وإثما. نعم، وهو كذلك، لأن هذا البهتان وهو رمي المرء بما ليس فيه يناسبه هذا الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما ذو الوجهين عافانا الله وإياكم منه، فهو الذي يأتي هؤلاء بوجه، ويأتي هؤلاء بوجه يظهر لكل طرف من الأطراف أنه على ما هم عليه من العلم والعمل والدين والطريق والسلوك، كأنه منهم. وهذه خصلة المنافقين، وهي من أخبث الخصال وأفجرها، وذلك لأن صاحبها وصل إلى درجة من الدناءة واللؤم والجبن والخيانة لا يتصور لها حد. ولهذا يقول المصنف رحمه الله بعدما سرد فيه هذه النصوص: الأول، إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، وفسره بأنه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يعطي هؤلاء الوجه الذي يرضيهم. ثم إذا انقلب منهم جاء هؤلاء بالوجه الذي يرضيهم، فلما كان عند هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قيل له ذو الوجهين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من شر، وإنما قال الشر على الإطلاق، شر الناس من اتصف بهذه الصفة الخبيثة. يقول المصنف هنا: ما ذلك إلا بسبب إيش؟ بسبب أن هذا نفاق، واحد، وخداع، اثنين، وكذب، ثلاثة، وتحيل، أربعة، والحامل له أنه إنما يفعل هذا الشيء لأجل أن يطلع على أسرار الطائفتين، يأتي هذا ويظهر له أنه معه فيسمع منه، ويأتي ذاك ويظهر له أنه معه فيسمع منه. وهذه خلة عبد الله بن أبي بن سلول وقومه المنافقين، إذا جاءوا إلى المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقالوا لقومهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فهذا فعل المنافقين الخبثاء الذين لا دين لهم ولا شرف عندهم ولا عقل صحيح يردعهم عن هذا الخلق الدني ولا كرامة تحملهم على الترفع عنه. فناسب أن يكون هذا الإنسان وهو ذو الوجهين مثل هؤلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإنما يريد هذا الذي قال فيه المصنف، الذي يريد أن يطلع على أسرار الطائفتين، يعرف ما عند هؤلاء ويعرف ما عند هؤلاء، وهذا يضطره إلى أمر عظيم وهو المداهنة المحرمة حينما يأتي إلى صاحب الباطل والمنكر ويظهر له أنه معه ولا ينكر عليه. فإذا خرج من عنده جاء إلى خصمه فأظهر أنه على ما هو عليه، كان فيه مداهنا، لأنه لم يقم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من إنكاره على من كان على خطأ وباطل ومحرم، ونصرته لمن كان على حق وهدى. والعاقل يكون مع أهل الخير والهدى وينصح لصاحب الباطل ويحذره مما هو عليه. فلما كان ذو الوجهين على هذه الصورة كان خبيثا غاية الخبث، يبلغ من الطائفتين ما لا يبلغه غيره. ولذلك اشتد النكير عليه في النصوص الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر الله من هذا الصنف وهم أهل النفاق، فقال: كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، يعني هم العدو الحقيقي لأنهم تمكنوا، فلا يكاد يعرفهم المرء إلا بجهد جهيد. وقد كشف الله سبحانه وتعالى هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. وهؤلاء المنافقين كما قلنا لكم هم سلف ذي الوجهين، فذي الوجهين شره عظيم وخطره جسيم. فينبغي للعاقل إذا جاءه من كان بهذه الصفة وشم رائحة منه تدل على ذلك ألا يعطيه وجها، وإن تأكد من ذلك يجب عليه أن يزجر ويؤدب وينهره ويقول له في نفسه قولا بليغا. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المنافقين بأنهم كانوا على حذر، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم. قال الله سبحانه وتعالى إن الله مخرج ما تحذرون. ومن اطلع الله جل وعز على خبيئة قلبه ومكنون ضميره أوشك أن يهتك سترا إذا تمادى في غيه واستمر في نؤمه وترتب على فعله الخطر الخطير الفساد العريض، فإن هذا في الغالب يكشف الله أمره ويهتك ستره. فليحذر العبد المؤمن من هذا لأنه مشابه للمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وأشد ما يكون هذا النفاق حينما يكون متعلقا بمن لهم أثر في المسلمين وهم سلاطين المسلمين وولاة أمور المسلمين، كما جاء ذلك في حديث أشعث الذي ساقه هنا المصنف أنه قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. إذا دخلوا على السلطان قالوا طال عمرك، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، ما مثلك عادل، البلد ما شاء الله يدعون لك، الله يوفقك، وهكذا الأمور متوفرة، جزاكم الله خير، الفضل الله ثم لكم ونحو ذلك. فإذا خرجوا من عند السلطان سبوه أو قالوا فيه الله يقبحه، هذا ظالم، هذا فاسق، الله يخلص المسلمين منه. فهؤلاء استفتي فيهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الفقيه بن الفقيه، العابد الزاهد الورع رضي الله عنه، قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق، كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وجاء في طريق آخر عنه قال أما أنتم يا ابن أخي فلا أدري ما تعدونه. والعهدة في هذا والمعول على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا شك كذب وخداع وتحيل